Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، تحية الصحة والعافية. مرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. في الحلقة دي بنحاول من خلال وجودنا في دارفور نتابع أصداء محاكمة المتهم علي كوشيب اللي ماثل حاليا أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في عدد كبير من الجرائم المنسوبة له بارتكاب جرائم حرب في دارفور. المحاكمة بدت، ويمكن الناس نتابع باهتمام كبير وقائع الجلسات، الجلسة اللي أنكر فيها علي كوشيب كثير من الوقائع المنسوبة له. نحن نحاول إننا نشوف صدى الكلام ده عن ذوي الضحايا هنا في دارفور، والناس اللي كانوا هم أطفال وكانوا صغار كانوا موجودين في نفس المناطق وشافوا بعيونهم ما حدث يعني.
السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. أنا محمد من ولاية جنوب دارفور. أنا من ضمن الضحايا اللي كان نظام المؤتمر الوطني أو الميليشيات جاء وحاجموا القرى بتاعنا ودخلونا في النزوه، ولحتى اللحظه اهلي في مسكرات النزوه وجزء منه في مخيمات النزوه، وانا من ضمن الضحايا يعني. فبجد الكلام عن انه علي كوشيب هو قاعد ينكر عن انه هو ما يرتكب اي جرم، ده بجد كلام مؤسف جدا وكلام استفزاز جدا. كلام ده نحن كضحايا يعني نفس جملة وتفصيلا، فأنا من ضمن الشهود بتاع العيان عن أنه هو كان ارتكب أفزع أنواع الجرائم في دارفور وبالذات في قرى بتانا، ولحتى اللحظة القرى بتانا في وسط دارفور عندك كلوفوغو بقى في وسط دارفور بقى غرب نرتفة وفي منطقة بتاع ومحراس ومناطق بتاع شافوه ومناطق كثيرة جدا. فبجد انه الكلام بتاع الأبد ده يعني هنا كضحايا مهم لنا جدا، لأن ما لم يكون في أدلي أنا هنا ما ممكن نتسامى مع الزول قتلنا، لأن أنا هنا لحتى اللحظة كل المعاناة غريب نعيش فيها يعني، لحتى اللحظة انه المجرمين الموجودين في قرى بتانا فلا بد انه يعني يتحاسبوا، وعلى راسهم عمر حسن احمد البشير و51 المعهم. فلحتى اللحظة نحن قاعدين نشوف انه كل الدلائل يعني متوفرة عن انه علي كوشيب هو ارتكب جرائم في حق المدنيين الأزل. فنحن يعني او أنا هنا كمواطنين أو كنازحين بتاع دارفور نطالب إنه المحكمة الجنائية الدولية إنه يحاسب كل المطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية وكل الناس اللي ارتكبوا يعني إنه يمشوا الليلة قبل بكرة في المحكمة الجنائية الدولية عشان يكون في عدل، لأن ما لم يكون في عدل أو ما لم يكون في إنصاف بيننا والناس اللي قتلونا أنا هنا لحتى اللحظة ما بنسامع أي هزول. فشاكر ومقدر لكم الراديو دبنجا.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. في البداية رمضان كريم لكل الشعب السوداني بكل مختلفاته شمالا وجنوبا وغربا ووسطا، وأيضا التحية لكل أبناء وبنات الشعب السوداني ضحايا الأزمة التاريخية وبجد في قضية مهمة جدا اللي ممكن يتعلق بإقرار بتاع علي كوشيف من المحكمة الجنائية الدولية أن إنه أغرى هما لم يرتكب أي جرم من جرائم اللي انتهكت في الدولة السودانية وبالأخص في إقليم دارفور. حقيقة كشاب سوداني واضحة منذ الأزل أن إنه الخروبات اللي قامت على مستوى السودان وكوشيف من ضمن القادات بتاعت سفك الدماء ومن ضمن القادات اللي ارتكب الجرائم على مستوى السودان ودارفور عموما ده معروف للجميع. لذلك ليس من الإنصاف أن هو يغر أمام المحكمة الجنائية الدولية كان كونه لم يرتكب أي جرم من جرائم من حق الشعب السوداني. لكن السؤال الموضوعي اللي ممكن نحن نسار ماذا أن العدالة عشان القانون يجري مجراه بعدك نقدر نتحول أبناء وبنات الشعب السوداني نتعايش كسودانيين في مقام الأول، لأن المرحلة بتاعت الأرض مرحلة مهمة جدا جدا. عشان يكون في تعايش موجود لابد أن القانون يجري مجراه لكل مرتكبين جرائم بتاعت الحقوق اللي ارتكبوا في السودان. فلذلك حاجة مهمة جدا، أنا بخير صوتي من هنا من السودان لأن من حقي أنه أقدم صوت بتاعت العدل، لأن العدالة فوق كل إنسان، العدالة فوق كل إنسان. لذلك العدالة مفتر يكون منفصل تماما يحكم أي إنسان، لأن عشان إذا ما أخرنا عشان نقدر نتحصل لدولة بتاع قانون ودولة بتاع مواطنة لابد أن يكون في هناك محاكمة بتاع مجرم حرب بخدنا نظرهم بخدنا هم قادات ولا مواطنين وغيرهم. لذلك العدالة هو حاجة مهمة جدا جدا. عشان كده كون الإقرار في تقديري الإقرار لإنكار الارتكاب أي جريمة على مستوى السودان هذا عبارة عن خطأ، وليشهد فيه العالم عموما على مستوى صعيد الدولي والإقليم والمحلي أن الجرائم الذي جرت علي كوشيف من ضمن المساهمين لانتهاكات على مستوى السودان. ومن حق المواطنين السودانيين أن يدافعوا من حقوقهم لكي نصل لعملية بتاع دولة حقيقية، لأنه ده مرحلة مهمة جدا. لا بد أن يكون في إنصاف حقيقي ولا بد أن يكون في عدالة حقيقية يجري لكل المرتكبين جرائم على مستوى السودان اللي كانوا ارتكبوها من غاداتهم من 51 المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. لا بد أن يصلوا ويتم محاسبتهم بطريقة عادلة وبطريقة شفافة عشان يكون في إنصاف من قبل المواطنين الموجودين.
طيب أنا فيصل حقيقة الموضوع صالح امتداد الأسرة من مجر بن لسي لحد رأس الفيل ده من بطل رأس بتاعتي. المناطق اللي ارتكب فيه علي كوشيف جرائم بتاعت إبادة جماعية مارس فيها سلوك غير إنساني، حقيقة كنا نحن على مشهد وعلى مرأة بما حصل في 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 وض صالح. نعم. هو طبعا الجريمة دي جريمة وبطبعة الحال الشيء المنكورة زي ما بيقولوا احنا في دارفور بلغة المحلي، لكن علي كوشيف في النظر القانوني لا يستطيع أن ينفلت من العقوبة لأنه كل البينات وكل الضلائل وكل الشواهد ضده موجودة واستندت عليه المحكمة، فنكرانه هنا بمناسبة تدل إلى الإدانة ولا يستفيد ولا لا لا يستطيع أن ينكر يعني التهم الموجهة ضده. فقط أنا بعتبرها يعني فرفرة المصبوح زي ما يقول الناس.
هل في تقديرك أنه من الممكن أن الجرائم أو التهم المنسوبة لعلي كوشيف ممكن تشكل له إدانة بل ممكن تتعداه لآخرين موجودين بالداخل ومشاركين في نفس الجرائم؟
بالطبع طبعا علي كوشيف صحيح وارتكب الجرائم دي في دارفور بأفشى طرق بأفشى وسائل، لكن حتما هو ما براو في من أداه تعليمات، في من ساندوا بالمادة، في من ساندوا بالسلاح الصغيرة، في من ساندوا بالرعي. خيوط العدالة ستطال وتصل لحد الأخير، وكل من شارك في جريمة في دارفور وكل من شارك في جرائم في دارفور إن شاء الله هيعرض نفسه للمحاكمة إن كان عاجلا أو عاجلا إن شاء الله.
بنتابع برضو الحديث عن أو على خلفية محاكمة علي كوشيف. معانا واحد من شباب منطقة شطاية الأستاذ أحمد آدم عبد الرحمن. مرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا أنه الواحد يكون واحد من الناس اللي بتم استطلاعهم في راديو دبنجة، الراديو اللي لقى قبول عند الآخرين لمصداقية نقل الخبر. كويس. أولا أنا يعني أنا من المناطق التم فيها الإبادة الجماعية الجنسايت من شطاية كده امتدادا لخاية منطقة سندو، والمناطق دي يعني دي فيها أعنف أنواع الجرائم تم ممارستها من المتهم علي كوشيب الليدر بتاع الميليشيات. إنكاره ما أظن يعني يخرج من الأمن، بالعكس تماما، الشواهد موجودة على مستوى المنطقة، الشهود موجودين، يعني كل أدوات الجريمة متوفرة بكل أركانها. أنا أول حاجة يعني في البيت الواحد بقول إنه دارفور دي منطقة يعني بتختلف من كل مناطق السودان. في دارفور كل الناس ميكس، يعني ما في زول بيور، كل القبائل دي متداخلة مع بعضها البعض. ألي كوشيب هو مجرم وتابع لكيان معين، لكن ما ممثل كيانه، يعني ممثل نفسه. ألي كوشيب ما ممثل القبيلة اللي هو انتمي لها، ألي كوشيب ممثل ألي كوشيب المجرم المتهم المليشيوي، الزول اللا أخلاقي اللي ما بيشبه أخلاق دارفور، الزول اللي بحارب الوكالة من أجل ناس معينين بنفذ الهدف ده، فهو مجرم. أنا الصوت اللي بقوله لناس دارفور كلنا إنه الجرائم دانيلا لو سكتنا على وتعاطفنا مع المجرمين الحاجة دي هتكون مستمرة. زي ما نحن شفنا الجريمة دي بشعة قدر شنو، وهي ما أقل بشاعة من أي جريمة حصلت في أي مكان في العالم. الحاجة اللي أنا بقولها إنه أنا هنا دارفور بالحكم بتاعتنا ما كنا عشنا السنين الجميلة المضت دي إلا بإنه كل القبائل وكل الدارفورين هنا قاعدين يتفقوا إنه المجرم ده مجرم، ما عنده قبيلة. واحد اثنين بيتفقوا إنه الغلط ده غلط، يعني لما يجيبوا الزول الأجاويدي ده بخط إنه حتى لو دلعبوا بقول الكلام ده غلط. الحاجة دي ما لم ترجع فينا نحن كدارفورين. أنا بتخليت السلام اللي بقولوه الناس ده ما بتم بالشكل ده، يبثوا في سلام. كيف الكلام ده؟ يعني ألي كوشيب ده في حد ذاته هو ما وآخرين. أنا دار أقول ألي كوشيب ذاته مع مجموعة حقت ليدرات ميليشيات مارسوا البطش ومارسوا الإبادة الجماعية بصورة البشع، من اغتصاب وغدل وسرق للممتلكات والتفاصيل الكثيرة الناس كلهم عارفينها، ما استثنوا فيها طفل ولا شيخ كبير ولا مرأة عجوز ولا زول معاق ولا 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 ولا.
شكرا لك كثير أحمد. المستمعون الأفاضل، نحن بنحمل كل هذه المداخلات وكل الكلام ده وبنضع بين يدي الأستاذ صلاح الدين آدم النور إبراهيم المحامي. أستاذ صلاح الدين مرحب بك، ونحن نقدر نتكلم على خلفية المحاكمة الجارية للمتهم علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية من واقع إنكاره لبعض الوقائع والأشياء المنسوبة له أو المتهم فيها، ومن واقع الشواهد اللي أنت شايف أو بيتكلموا عنها الناس الموجودين في الأرض هنا، سواء كان في شطاية أو في كايليك أو في دقدس أو في بنديس أو في مقجر أو في غيره من المناطق.
طيب، أولا التحية لراديو دبنجا والتحية للسادة المستمعين عبر راديو دبنجا. تابعنا في الأيام القليلة الماضية إجراءات محاكمة المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بكوشيب، والتي بدأت في المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ 5 إبريل الجاري. حقيقة بدأ إجراءات محاكمة علي كوشيب دي تعتبر خطوة مهمة جدا في تاريخ العدالة الدولية، وتعزز مفهوم عدم الإفلات من العقاب. ثانيا، بدأ إجراءات محاكمة كوشيب مؤشر جيد لإنصاف الضحايا أو خطوة نحو تحقيق العدالة الجنائية للضحايا الانتهاكات التي تمت في دارفور من قبل ميليشيات الجنجويد. تابعنا إجراءات المحاكمة، وأبرز ما ورد في إجراءات المحاكمة بدأت أولا بالإحالة من الدائرة التمهيدية في منتصف العام 2021، واعتمدت الدائرة التمهيدية جميع التهم الموجهة من المدعي العام اللي هي عددها 31 تهمة تتعلق بجرائم القتل والشروع في القتل والاغتصاب وتهجير المدنيين ومهاجمة المدنيين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عموما الواردة في مذكرة المدعي العام. واعتماد هذه التهم من قبل الدائرة التمهيدية تعني أن هنالك بينة مبدئية، ونحن في القانون عندما نقول أنه هنالك توجد بينة مبدئية بمعنى أنه في أساس لتوجيه التهمة أو في أدلة مبدئية لتوجيه التهمة. شرعت المحكمة في 5 إبريل كما ذكرنا في إجراءات محاكمة كوشيب بسماع خطبة الإدعاء، توالت الجلسات بسماع الخبراء، وستتوالى الجلسات حتى يتم سماع شهود الاتهام فيما يتعلق بالجرائم الموجهة للمتهم الماثل أمام المحكمة المتهم علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب. وفيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني مستوى الإثبات، حقيقة أن إحنا إذا تكلمنا عن مستوى الإثبات، مستوى الإثبات في القانون الدولي الإنساني هو واسع جدا، وهنالك بيانات كثيرة جدا بتأخذ بها المحاكم الجنايات الدولية خلافا للشهادة المباشرة، هنالك بيانات ظرفية، هنالك تسجيلات، هنالك أشياء أخرى كثيرة، وبالتالي فرص تحقيق العدالة بتكون أكبر بالنسبة للضحايا. على الرغم من أنه كوشيب منح فرصة بتاعت 5 دقائق في المحكمة للإدلاء بأقواله، وظاهر أنه من خلال أقواله هو منكر للتهم، وبيعتبر أنه ده كله عبارة عن إشاعات واستهداف، لكن العدالة في النهاية حتأخذ مجراها إن شاء الله.
نعم، يعني هل تفتكر أنه البداية الفعلية للمحاكمة ممكن تشجع الناس على المضي قدما في تقديم كل الأدلة والبينات ضد المتهمين في مثل هذه الجرائم في دارفور أو في غيره من في غير دارفور من أجزاء السودان؟
أيوة، هو من الطبيعي طبعا أنه بدء إجراءات المحاكمة بتعزز ثقة الناس في المحكمة الدولية الجنائية الدولية، لكن بالضرورة برضو في حاجة مهمة جدا الناس تذكرها، أيوة، ضرورة حماية الشهود، ضرورة حماية الشهود وتسهيل نقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. إذا ما توافر ده برضو بيكون في عنصر غائب اللي هو عنصر الإثبات أو إتاحة الفرصة للطرف المضرر لتقديم البينة. ولكن نرى أنه بدء إجراءات المحاكمة بحد ذاته بيرفع من ثقة الضحايا في إجراءات المحاكم وإجراءات استرداد العدالة الضايعة إن شاء الله.
يعني كلمة أخيرة أستاذ صلاح الدين آدم النور، وفي خلف على خلفية هذه المحاكمة التاريخية بالنسبة للشعب السوداني، المحاكمة المهمة جدا بالنظر إلى ما تعنيه هذه المحاكمة من إنصاف ل ذوي الضحايا، ماذا تود أن تقول بضميرك القانوني والإنساني؟
طيب، نبدأ من النقطة الأخيرة اللي هي الضمير الإنساني. يعني هذه الجرائم التي وقعت، يعني إذا نظرنا لها من ناحية الضمير الإنساني، ما في يعني مسلم أو ما في بشر بيتقبل مثل هذه الجرائم في نفسه أو في غيره، وبالتالي أن إحنا ضميرنا الإنساني بيحتم علينا إنه أن إحنا نجب وندين مثل هذه التصرفات، بل نتعاون في الوصول للجناء. من ناحية قانونية طبعا نحن عشان نحقق سيادة حكم القانون لابد من يعني أنه الناس تتعاون لتحقيق العدالة بمعناها الواسع، وأنا يعني هنا العدالة الجنائية بالتحديد. يعني في عدالة نوعين، عدالة انتقالية وفي عدالة جنائية، لكن العدالة الجنائية مطلوبة في هذه المواقف، وبالتالي أن إحنا كقانونيين ينبغي أنه ما ننظر لهذه القضايا نظرة سياسية. يعني زي ما كان في حديث بيروج بأنه يا أخي المحاكمة ذاتها هي محاكمة سياسية، وأنه محكمة الجنايات الدولية هي محكمة سياسية، وكلام من النوع ده كلام أنا بعتبره أنه عيب في حق أنه ذو القانوني يقول الكلام ده، لأنه إجراءات المحاكمة هي إجراءات قانونية بحتة ما عندها أي علاقة بالسياسة.
نعم. أستاذ صلاح الدين آدم النور إبراهيم، المحامي والخبير القانوني المهتم جدا بالقضايا المتأثرين بالصراعات وبالحروب في السودان قضايا الهامش. شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الذين شاركوا معنا في الحلقة دي، شكرا لمستمعينا اللي تابعونا. لا من نلقاكم في حلقة جاية، نقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يا مطر عز الحريق، يا مصابي حط طريق، يا مطر عز الحريق، يا مصابي حط طريق، يا المراكبيل بتجبد بتجبد، يا المراكبيل بتجبد بتجبد من فك الموج الغريب. فك الموج نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. حلقة اليوم خصصناها لعدد من القضايا، منها الوقفة الاحتجاجية لأكثر من 400 معلم بمحلية أبو زبد بولاية غربي كردفان، واعتقالات منسوبي لجان مقاومة الدامر بولاية نهر النيل، وأحداث إدارية بيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخص وإصابة العشرات. في البداية مستمعيننا الأعزاء، حيكون معنا الأستاذ السنوسي الطيب رئيس لجنة المعلمين بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان حول وقفتهم الاحتجاجية أمس في أبو زبد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
دي وقفة تضامنية مع الإضراب المعلن من لجنة المعلمين المركزية اللي هو إضراب الكرامة المعروف، والإضراب ده طبعا الفترة بتاعته حاليا نحن بالنسبة لنا طالت فترة لمدة بتاعت شهر. الفترة دي كلها نحن ما لاحظنا في تجاوب من الدولة على القضية بتاعت المعلمين اللي هي قضية حقوقهم دي. الشكل ده شكل ما فيه نوع من الإذلال والإهانة للمعلم، لأنه أدلها الدولة زي ما صرحت في شهر فبراير أي عامل في الدولة ياخد مرتبه بهيكل الجديد، وإذا افترضنا إنه الدولة ما استطاعت إنه توفر المبلغ ده للعاملين في الدولة، أقلها كان تطلع بنص التصريح الإعلامي تبين الحاصل شنو. يعني مرتباتنا دي نحن جاتنا بالهيكل بتاع فبراير ما معدل، واستلمناه الآن بمرتب مارس برضو ما معدل، فبقى ما كان قدامنا خيار غير إنه نحن نطلع نعبر عن حقوقنا بالشكل اللي نحن شايفينه مناسب واللي يقبلنا نحن كمعلمين. نحن ضمن مجموعة من المحليات في ولاية غرب كردستان، مرقنا الليلة يوم الخميس يوم 14 مرقنا بوقفة احتجاجية معبرين فيها عن حقوقنا فقط، حقوقنا اللي هي عبارة عن متأخرات 2021 بدل لبس وبديل نقدي، وعندنا فرق بتاع منشور 2022 فرق 3 شهور اللي هي يناير وفبراير ومارس، ومطالبين مطالبة مركزية لكل عمال السودان لأن الحد الأدنى للأجور مفروض يكون من 24,000 عشان يادوب يقدر يغطي لهم احتياجاتهم الأساسية، الأكل الشراب إلى غيره، لأنه حاليا نحن بنمر بوضع مأساوي. الوضع ده المعلمين العايشين وعايشينه كل عمال الدولة نحن حاسين به كمعلمين، بالتالي انه شايفين المبلغ الوضعات وزارة المالية لحد الأدنى 12,000 مع التضخم الحاصل في البلد دي وهو ما مكفي لأكثر من 10 يوم. هي الدراسة الوضعات أول دراسة الوضع الهيكل اللجنة الأعلى للأجور وضعت 12,000 كحد أدنى، لما عملت دراسة للحد الأدنى بتاع 2019 كان 3,000 قال انه مكفي لثلاث يوم، فنحن بعد التضخم الحاصل ده حطوا 12,000 بدت فيه ذاته ما بتكفي لثلاث يوم نفسها. دي برضه إشكالية، إما يكون في معالجة للوضع الاقتصادي ده بالتضخم ده أو يكون في معالجة للمرتب عشان المعلم أو العامل في الدولة يقدر يجاري السوق الماشي ده يعني. فدي الحاجة اللي نحن خلتنا نحن نبدأ نطالب بحقوقنا بطريقة بحراك لا عنيف، بطريقة حضارية متحضرة، وأكثر من 425 معلم الليلة ومعلمة جو مطالبين بحقهم بطريقة مشروعة كفل لهم الدستور جو معبرين عنها. عندنا مذكرة رفعناها لمدير تعليم المرحلة الابتدائية اللي هو خلال الأيام دي ناشطين في إنه في امتحان تجريبي للصف الثامن ينزلوه. الامتحان التجريبي ده نحن مقاطعينه لأنه عندنا إضراب، فما ممكن نشتغل امتحان تجريبي ونحن حقوقنا ما أخذناه. نحن مضربين عن كل الأعمال اللي بتتعلق باليوم الدراسي يعني أو بالمدرسة.
نعم.
فكوننا نشتغل امتحان تجريبي في ظل الإضراب ده نحن ما بنشتغله. زيد على كده انه في تهديدات من وزارة التربية ولاد غرب كردستان انه المدير المدرسة ما يستلم عقيلوه، المعلم الرفض يعدي الامتحان او يراقب الامتحان يرفعوا لنا اسمه عشان نوقف نعمل نرتب مرتباتهم الى غير نوع من التهديدات. دي التهديدات دي ما زادت المعلمين الا غضبا يعني، اهانة من الدولة وتهديدات من الادارات تبقى جريمة لا تقتصر حق المعلمين يعني ورسول المعرفة. نحن رفعنا مذكرتنا واضحة، بنينا الموضوع ده كلجنة معلمين ومعانا مجموعة من المعلمين بيمثلوا قاعدة بالنسبة لنا متفقين معانا في الكلام ده انه نحن مقاطعين عمل الامتحانات الا نستلم حقوقنا دي كاملة. حقوقنا لان احنا خدتنا في بيانات قبل ده وجيناها اكثر من مرة للنازل بناء على قاعدين مستندين على وقاعدين نضرب مقابلة.
نعم.
ورفعنا مذكرة اخرى للمدير التنفيذي بتاع المحلية، المذكرة بتاعته اللي اديناه له هو عبارة عن جهة المسؤولة من التعليم في المحلية أو هو بمثل الدولة بشكل مباشر، عبره هو نحن بنخاطب الدولة في إنه تخاطب مشاكلنا وتحل علينا، وإنه التجاهل ده نوع من التهميش نحن نرفضه تماما. وفي دي المذكرة اللي نحن سلمناها للمدير التنفيذي.
نعم. أبرز مطالبها شنو؟
المعلمين والمعلمين. المذكرة المرفوعة للمدير التنفيذي مطالبها هي المطالب الواردة في بيانات لجنة المعلمين المركزية، بالإضافة إلى يعني إحنا في غرب كردستان عندنا مطلب أساسي من المطالب، عندنا متأخرات على مالية الولاية هي معترفة بالمتأخرات دي وجزأت لنا على ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء جانا منها جزء عندنا جزئين مجن، ونحن دي مطالبة بنعتبرها ولائية على مالية الولاية إنه تدفع في تسديدها. أما المطالب الاتحادية إحنا ما بنلزم مالية الولاية إنه تدفع لأنه هي ما معنية بها، لكن بنشد من أجر كل معلمين السودان الليلة كلهم واقفين تجاه حقهم نحن جزء منهم ما بنتجزأ. والقضية دي قضية هي قومية أكبر مما هي إنها تكون قضية ولائية أو قضية محلية. بنشد من أجل كل المعلمين الواقفين الليلة في مقابل حقهم، وده حق مشروع وحق أساسي يعني ما منحة ولا هبة ولا إله.
نعم. ورسالة قصيرة لكل المعلمين على المستوى بتاعت ولايات السودان.
ولا والله رسالتنا نحن من الزبد كمعلمين موجودين على الأرض دي وبنمارس بمشقات أو بمعانات أو صابرين عليها. نحن عندنا طلاب دل أمل لمستقبل السودان، عيننا عليهم، بالإضافة برضو عيننا على حدنا عشان نحن نقدر نحافظ على المهنة دي، لأنه فيها تهجير كثيرة وفيها إجراءات كثير من المعلمين بسبب الإهمال اللي واجهته مهنة التعليم. ونحن صابرين على المهنة دي رغم كل الإهانة والإجلال والإهمال بتاع الدولة والتهميش ده، صابرين عليها لأنه قاعدين نبني مستقبل للأجيال دي، أولادنا في عيوننا. وفقط نحن دارين الدولة تلتفت لأنه التعليم ده حاجة أساسية ومهمة، تدي المعلم بحقه الأدبي قبل المادي. بعد ذلك أولادنا ديل في عيوننا حنشيلهم في رسالنا فوق، وواثقين إنه هم الحي غير مستقبل السودان ده، ودي السلاح الحالي إن نحن دافعينه في مقابل إنه وطننا ده يتغير لقدام، لأن ديل الفئة اللي بتغير لنا وطننا ده. رسالتنا لهم كلهم كمعلمين موجودين في السودان اللي يصبروا على المهنة دي رغم الطنق ورغم المعاناة اللي هم بيعانوا فيها، لأنه إذا ما صبرنا على المهنة دي ما حيكون في تعليم في السودان، حيستمر الجهل وحيستمر التكيل وحتستمر كل الآلات اللي بيعاني منها السودان، هي سبب أساسي فيها التكيل والجهل الموجود وسط المجتمعات ده. فنحن حنصبر على المهنة دي برغم اللي ما فيها، وما حنظل ساكتين كما كنا، حنطالب بحقنا برضو إلى حين إنه نشوف السودان بشكل تاني يحترم العلم، يحترم المعلم، يحترم مؤسسات التعليم، يديها حقها الكامل، ما جزافا ولا نفاقا. يقول أدينا التعليم نسبة 40% تمييز إيجابي، ما ظهر لنا منه ولا 1% إلى آخره، ده كله نفاق، حاجة ما بترغى، لأنه يتعاملوا واحد مع معلمين هم أدرى بأنه هم حيعملوا شنو في الوضع الراهن ده، وهم أحرص على أنه الأولاد ديل حيتعلموا في ظل الوضع ده وفي ظل الإضرابات ده، تعلمهم في رسالة فوق، وربنا ما قال يكافئهم عن ذلك خيرا. يعني في اللي بيسووه المعلمين ده الآن في السودان والظروف المرين بها، ورغم ذلك هم شغالين، يكافئهم به ربنا، يعني ما في جهة بتقدر تكافئهم أو دولة إلى آخر. يعني
شكرا لك أستاذ السنوسي الطيب، رئيس لجنة المعلمين بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجة.
تسلم بارك.
ومنها ننتقل إلى علي كباشي من لجان مقاومة الدامر بولاية نهر النيل حول ممارسات الأجهزة الأمنية ضد الناشطين بالمدينة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
الشباب طبعا كان في استهداف من يوم 24 3 كان مرعات كيدية زي 5 شباب، وكان فاتحين فيهم مادتين. المادة الأولى تقريبا كانت إزعاج عام، كان إخلاب الأمن والسلامة، وقاعدة صمارة بتاع الطوارئ، شين المحكمة برضو ما في تعالوا بكرة بعد بكرة بكرة بعد بكرة. لأمن يوم 6 أبريل، يوم 6 أبريل كان في موكب لهو العصر، في ساعة الموكب كان في ضرب بدع بومبان رصاص في الهواء، وكمية الاتغالات خيالية. الاتغالات بشكل الشباب اللي ما مؤثرين في اللجان فكهم، يعني فكهم ضمانات عادية، أما الشباب اللي عندهم فيه ثوري حقيقي فكهم تاني يوم الصباح. برضو كان في مواد تقريبا خلال أمن والسلامة، وتاني في مادة بتاعت الإزعاج العام برضو تاني معاه مادة يوم 6 أبريل، فكهم برضو بضمانات، صدقوا لهم ضمانات عادية. يوم 11 في شباب 2 برضو دول التغالون وفتحهم فيهم مواد إزعاج عام إخلاب الأمن والسلامة، ما عارف إزعاج السلطات برضو تقريباً مادة، وتاني فتحهم فيهم مادة 182. المادة دي خلال المنشآت بتاعت الدولة ما عارف تدمير، لأنه في عربية حصل حادث يوم 6 أبريل زاد عربية بتاعت الشرطة رابعة متغالين وضرب بتاع بوكسي، عربية الشرطة كسرت العربية ديك برضو في ضرف. قاموا وجابوا من الشباب دي النفرين لفوا وقفونا التهمة دي، يعني 182 إتلاف كمال العام ولا مثلا مادة ما أعرف إلا كم، بس 182 وديل قعدوا يومين في المتغالات جوا.
فكوم ولا لسه؟
182 دي فكوم وكان أول حاجة صدق لهم غرامة 60 ضمانة نفقة 60,000، وبعد جابوا ضامن ببضاعة شخصية ضمانات الشخصية العادية دي فكوم، قعدوا يومين يمكن كان نفس المعامله من يوم 24 لحد يوم 11 الابريل كانت هي نفس المعامله. يعني هو من 11 تفكوا ثاني يوم، اما ما بعد من 6 ابريل يعني نفس المعامله كان في رمضان. يعني انتوا بتصلوا بتعرفوا للدين حاجه، ما لكم على الصلاه، ما لكم على الصيام. يعني حتى كان الشباب يقولوا مدلل لنا مويه بس، مويه نتوضا ونصلي بها ما في، يعني نشرب مويه ما في. يعني حتى المويه كان يجوا على كيفهم للشباب ديل، يعني حتى اللي ثاني يوم اصبحوا صايمين ما اكلوا زي الناس وما جربوا زي الناس. يعني نفس الموارد يوم 6 يوم 11 ابريل
يتعاملوا معهم يعني تعامل لا إنسانية،
لا إنسانية. يعني حتى الشباب دخلوهم القرقم بتاع الحراسة، هم يعني احنا الحمامات الحمام بتاع الحراسة زاد بين قاعدين أكثر من 4 ساعات أو 5 ساعات جوا
جوا الحمامات
الحراسات. هي في حراسين، الحراسة الثالثة دي هي بتوديك للحمام ممر كده زي 4 متر في 2 ولا في 2 هاي الحمام جوا، دخلهم جوا يقفلون جوا بيقفلون مع الحمامات
حاجه
غرابة 5 ولا 6 ساعات. والشباب كانوا صايمين، يعني الشباب كانوا صايمين، الشباب كانوا صايمين عادي يعني ما قادرين يقعدوا ذاته، اصلا الارضيه كلها وسخانه والشباب يعني واقفين ما بطريقه اللي تقعد انه تقعد على الفنان تزول. يعني بيصلوا وما بيقدروا برضه يوصلوا هدوم ونصلوا الصلاه، اظن ما في انسانيه عديله يعني حاجه كده في كل الاديان يمكن ذاتها ما موجوده.
طيب ولجان المقاومه رايها شنو في التعامل اللا انساني القاعد تحصل من قبل الاجهزه الامنيه والسلطات في الحراسات؟
قضيه ما انه دي حاجه اصلا هي تتصل مع اخلاق الشعب السوداني ذات، يعني دي ما اخلاق السودانيين ذات، هم عارفين ذات القوات النظاميه دي، هم حاطين عقل يدنوا الشباب ديل، هم من يعني لجان المقاومه والسوار الموجودين ديل ما سودانيين ولا نازلين وجايين من وين، يعني في خدمه الاهانه مرة رافضين شكل الحي دي بكل الأجهزة الأمنية، نظام عسكري والحكومة ذاته، الحكومة الموجودة حاليا حكومة الانقلاب دي، وما أخلاك المصورة مستمرة، التغيير مستمر بالحي دي، ما شاب ده المحل كثره ولا هيرجع بالنا في النهاية، بالعكس بيزيد إصرار وعزيمة أنه برد يحصل تغيير حقيقي.
يعني لاحظنا إن يمكن الاعتقالات، عملية الاعتقالات دي في كل المناطق والولايات، حتى زي ما نحن شايفين في الخرطوم، حتى انه بيعتقلوا، يعني زمان كان بيطلقوا صراحة بالضمانة العادية، لكن هسي بالذات ناس الخرطوم في اليومين دل بيعتقلوهم وما بيطلقوا صراحهم بالضمانة العادية. فالحاجة دي تأثيرها شنو على النشاط والحراك بالنسبة للجان المقاومة؟ هل الحاجة دي بتدفعهم ولا قاعد فعلا يحبطهم؟
هو طبعا الاجهزه الامنيه والمجلس العسكري يدعي انه ده انكسار للثوار، الاهانه والضرب بيزعلهم تطبيق الضمانات الشخصيه ذاتها، يمكن في ضمانات بتطلع كانت بغروض باموال خياليه يعني 60 100 الف هنا بتدفع الحاجه دي، برضه بيحصل جرجره في الضمانه الشخصيه، وهم لاقيين شد ما بينكسروا. ودي ما حد اكثر الشباب الموجودين حاليا في الشارع، الشباب الموجودين داعمين التغيير الجذري وداعمين الثوره بشكل حقيقي، ده ما انكسر لهم بالعكس بيزيد اصرار وعزيمه على الانتصار.
No.
لأنه شبدل يعني هم طالعين مؤمنين بقضية ومؤمنين بتغيير حقيقي. الفترة الفاضية كانت حقيقية كفاية جدا، وحتى نظام عمر بشير كل نظام عمر بشير كان نفس النظام الحالي الموجود، يعني بنفس المعاملات بنفس الأساليب بنفس الإهانات والضرب والتعذيب، والشباب بيزيدوا زيادة ما قاعد ينقصوا بالعكس.
وإذا في كلام دار تقوله للجان المقاومة والمنسوبين بتاعنا لجان المقاومة في مختلف الولايات بخصوص الاعتقالات، فرسالتك لهم شنو؟
ما رسالت لهم يكملوا ويواصلوا في الطريقة في فعل الثوري الحقيقي، وثورة مستمرة ارتباطنا بالثوري ده حاليا بيجي بشكل بتاع تغيير حقيقي، لأن إننا أخواننا وأصحابنا جيراننا وأولاد أهلنا فقدناهم، ما تنكسر على التعذيب والابتهالات والإهانات والضرب، ده ما ينكسر الشباب دول، والشباب قادرين هم ما ينكسرون، الشباب عارفين ما إنه في مواجهات وفي حياة حقيقية بتواجههم اللي قدام، صدقنا إن الموضوع يستمر وواجه الرصاص صدورهم فاتحة. رسالت لهم أنه يستمروا في فعلهم الثوري ويدعموا تغييرهم ويحققوا شعار ثورتهم من الحرية ومن السلام ومن العدالة.
شكرا لك السيد علي كباش عضو لجان مقاومة الدامر بولاية نهر النيل على المشاركة في راديو دبنجة. أعزائي المستمعين، ما زلنا في تواصل حلقتنا من برنامج صوت الولايات، والآن معنا السيد كيلك كون المستشار الأمني لإدارية بيي حول أحداث يوم الأربعاء. أهلا ومرحبا بك السيد كون في راديو دبنجة. ما هي آخر التطورات الآن في أبيي بعد أحداث يوم الأربعاء؟
ليلة طبعا، ليلة الأوضاع طبعا ليلة عادي، ما في حاجة فيها ليلة إلا ومبارة بس، يا هو يا وكان يوم تام شاغل مبارح.
الناس اللي ماتوا هسي كم كلهم، والناس الجرحوا قدر شنو، والناس اللي كانوا مافشين لقوم؟
ولا الماخذين في لابسة بعدين أجوا طبعا لنا ضمانين عجموا السوق مية طبعا إنه ده سوق كان مسكون فيه مواطنين فيه أكثر من المواطنين اللي عارين فيه، لو سوق كان جنوبيين أو مواطنين من العرب كان عارين في داخل السوق. بعدين لما نحصل هجوم من دو ناس مسيري للسوق أو في ناس جروا شتتوا في جوز قاعدين جوا. بعدين ناس طبعا ناس الميتين طبعا طبعا يعني تقريبا 27 نفر، ده ناس كتير طبعا كتير في السوق أكثر منه كلهم مواطنين، والمجرائين بمشي ل 26 ده تجابة عامية تجابة عنهم طبعا نوم طبعا هنا في 7 نفر مقتول من المواطنين رقمين فيه 2 نساء، تجابة كلهم في 4 نفر طبعا ناس دي كان هنا يمشي لنوم وزنه مشي وقف في خمينة ناس المادة طبعا كلهم ده فعلا ما حجموا. بعدين كان في مواطنين كان هنا يمشي لتجابة عنهم طبعا وصل في سكة يا مش يستعدف الناس المسيحية مشي قتل 4 نفر منهم تجاب تعلو طبعا مات في 5 نفر ونفر واحد مجرى وشال 1913 هذا الفقر لو رجعوا طبعا 206 وباقي ده كله لسه في يد بتاع المسيرية هي أحداث بتاع مبارا العسل.
يعني في ناس كتار نزحوا مش من محلاتهم مشوا لمناطق تاني؟
والله ده 100 طبعا 100 ده ياهو في مواطنين كتير قدر ينش يعني ينسار في الحتة ده وجوه لين في جوز ليس قاعد في ناس قاعدين ومبارين لما وقف الشكل ده أظن في ناس رجعوا قاعدين في المنطقة في جوز من تجارين قاعدين الناس كلهم ما فاتوا.
طيب الناس دي اللي جوا هاجموا المنطقة السبب شنو؟
على السبب بتاع الهجومات بتاع المنطقة ولا طبعا القضية طبعا أنتم متعرفين من بدري لا أنت تسمعوا في الراديو لا أنت تسمعوا طبعا مش الأبيع ده طبعا ده هاي كده معقد وال في هجومات بيحصل ذات وناس ما بيعرفين إنه في شنو سيده طب قبل أيام طبعا إنه كان حصل في هجوم في المنطقة اسمه مدينتون قتل في تقريبا 28 نفر ومشوا جتاني جاي هم الأنبوش في الشارع بين أميد مع بيه جرى 5 نفر من التجارين وتاني مشوا قتل زول في تجارة تحتاج له يعني ده حاجات بيحصل بعدين لو أنتم قاعدين تشوف إنه في مشكلة شنو وعزين هم ده حاجات إنه نازل ما قدر يعرف ده إنه بكون إنه حاجة أجندة سياسية بالنسبة لدول السودانية طبعا منطقة بيئة طبعا زي ما كانتم تعرفين ده منطق
متابعين المشاكل الزي دي لكن هجوم بتاع أمس ده ما كان عنده أي مبرر يعني ما كان في حاجة أصلا
ما في أي سبب كله يعني لا يقدر يعمل هجومات أول لو تم مشكلة مشاكل لأنه البياسل من بين المسيرية والمواطنين تعدين كمشكلة بتاع الأحرامين ممكن دول يشيل بكر دول وزول ممكن إنه ينعب الخنمة تاع زول ده مشاكل عادية بعدين نظر مبارا العجم ده لجي السوداني
أوكي
أكثر منه كل العابدين كاكي ده لأنه ما عنده أي علاقة كل مع هذا البقر
أوكي
إذا كان هذا البقر بقرين بقدر يتعابل وبقر يعني عنده بدو دول تعبقرين بقر وشهره بقدر يتعابل لغنه يعني انه بمشي للولد بقر بعدين الناس المبارد جاء ده ما عنده اي علاقة مع بقر على انه ياهو حمل هجومات المنطقة معنين حاجة ده اجندة حكومية طبعا دهين يعمل لزاعة في المنطقة جانا بيجروا وممكن يسيطر على منطقة ده ياهو هذا بتاع الحكومة السودانية وكلام ده بلغنا كتير ابن قوار الأم المتاهرة ما بيعرفينه
نعم
بيعرفينه انه
الناس دي الجو بعربات كثيرة
الناس دي الجو برقشات توك توك اللينو والماونتين بالتكامات وشنو ياهو عجم بي المنطقة لينو ياهو عجم بي المناطق يعني جو بكمية بتاع توك توك
ما جو بعربات
جو بالعربات كمان جو بالعربات في عربات تايوتا وفي عربات سكير بقولوا والحاتوس طبعا دي يعني لو تشوف العربات دي عربات مدنية طبعا بعدين هذا الجايين العازلين الكاكي ده كله راكبين في توك توك وكل في شيء دي هو طريق الجبيل هاي
وكلامكم شنو بالنسبة للأمم المتحدة والحكومة بتاعت السودان والحكومة بتاعت جنوب السودان
بالنسبة لنا كنين هذا بيئي طبعا إدارة بيئي المفروض أنه الأمم المتحدة يبدأ لنا يسعى الدولة السودانية ناس قاعدين حجم المواطنين الوجود تأيوا في المنطقة ده كان تفعيل من بين دولتين بين دول جنوب السودان والسودان والقضية بتاع بيئة ده جزء من القضايا المعلقة مفروض ان يحلوا بطريقه سياسيه من بين الدولتين. بعدين بخل الجيش يمشي يجي ويعمل هجومات للجنسه المنطقه، مفروض ان يجي يقدر يدفع الدوله السودانيه. سبب شنو؟ انه الجيش بيجي وبيجي هاجم المنطقه، ما في هنا وجود هنا بتاع جيش بتاع جنوب السودان في المنطقه. ده مواطنين هذه يعني يفرض ما كان كبير. انا ذكر لك انه الكتالوج ده كله ده في نساء وفي عيال سكر. معنينا حاجة إنه بورينا الأشهر إنه بعد إيه إلا المواطنين بقى يعود هدينا بعد في المنطقة. وأيوة فعلا المفروض يقدر يعمل حماية تامة لنسبة المواطنين.
شكرا لك السيد كيلك كون المستشار الأمني لإدارية أبي أي على المشاركة في راديو دبنجة. وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى لقاء جديد.
وطني وطني وطني
وطني وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني 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 وطن الجدود نفديك
من المعسكرات.
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، السلام عليكم ورحمة الله. بنحييكم في حلقة جديدة في جولة من داخل معسكرات ولاية جنوب دارفور، معسكرات أهلنا النازحين. المرة دي من معسكر قريضة أو معسكرات قريضة بالأحرى. نستمع لعدد من النازحين هناك وهم عندهم شكاوى وعندهم مشاكل وعندهم هموم. نستمع لهم في الأول، بعد ذاك نشوف كيف ممكن تتم معالجة مشاكلهم.
إبراهيم رحمان الحبوري من معسكرات جريبة للنازحين. الآن هنا في معسكرات جريبة يواجهون الشح في المياه، وبالتالي مع رمضان هذا صعب جدا بالنسبة للنازحين وبالنسبة للتوفير المياه. والآن المياه فيها معاناة كثير بالنسبة للنازحين بالمعسكرات، وهنالك أسباب أخرى من بعد هذه عدم وصول المياه إنها الانتفاع في السير للجاس على حسب العاملين بالسير بالنسبة للمياه أو دون كتابه. والآن المواطنين الله يعانون في نهار رمضان صعوبة جديدة ومتنوعة. سابقا كان المياه متوفرة، لكن حالا منذ بداية رمضان هنالك عدم توفير المياه بالنسبة للمعسكرات عموما. لذلك الجهات المسؤولة عن المياه بتوفير مياه في هذا الشهر بالنسبة للنازحين بمعسكرات جريبة ومن ثم هنالك ايضا اشكالات اخرى تواجه النازحين بالنسبه للاجهزه في المراكز الامنيه المتواجده في معسكر كوريكا 1 اللي هو هي ارضك. هنالك بعض من الأدوية غير متوفرة، أتمنى أن يتوفر الأدوية ليساعد الناس في هذه الشهر إن شاء الله.
راديو دبنجا حمل كل المشكلات والتساؤلات اللي قالوها أهلنا في المعسكرات، سواء كان في قريضة أو في المعسكرات داخل نيالة، وجينا بها لوزارة الشؤون الاجتماعية. ونحن الآن مع الوزيرة المكلفة الأستاذة السينات علي آدم. مرحبا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم، ورمضان كريم، وكل سنة وكل الشعب السوداني في أمن وأمان إن شاء الله. طبعا بالنسبة لي أهلنا النازحين في كل يعني قطاع إقليم دارفور، شغل الشاغل والمؤرق بالنسبة لي المجتمع عموما، فهم ناس فقدوا زي ما عارفين يعني طيلة الفترة الفاتت كل ما يملكون، وهم كانوا ناس أساسا زي ما عارفين إنه يعني هم الدخل الحقيقي اللي بيدخل للدولة كان بيمر عبرهم، أو هم السبب في الدخل القومي بتاع الدولة، والآن أصبحوا في وضع مأساوي جدا، وده بعد ذهاب المنظمات الداعمة بالنسبة لهم وتقليص الحصص القزائية من قبل منظمة القزاء العالمي، فدي أصبحت شغل شاغل بالنسبة لنا. فالشيء المهم إنه دي فئات من المفترض إنه يكون في مشروعات بتاع الدخل لازم تملك بالنسبة لهم، وفي البرنامج بتاع سمرات لما كان نزل عبارة على البرنامج بتاع الدعم الاستراتيجي المفترض برضو يتم توزيعه، لأنهم هم من داخل القوة السكانية الموجودة وليهم حقوق وعليهم واجبنا تجاههم في أنه لازم نقيف معاهم كشريحة بتستحق يعني. فزي ما عارف أنه البرنامج بتاع سمرات وقف بسبب المشكلات السياسية الحاصلة في البلد، علاوة على كده هسه عندنا برنامج بتاع دعم استراتيجي، يوم أمس بالتحديد تم استلام البطاقات، وفيها جزء من أسرنا في المعسكرات حيتم يعني تسليم البطاقات بالنسبة لهم. ساعين برضو مع الزكاة في إنه لازم يكون عندنا المرة دي برنامج يعني أشمل وأوسع، فيه نسبة كبيرة جدا بالنسبة لأهلنا في المعسكرات اللي هو المشروعات المدرة بالنسبة للدخل. المشكلات دي كلها أو مجملة أن إحنا بنرجع لأنه زي ما ذكرت قبل إنهم هم كانوا بيدخلوا يعني هم مزارعين وهم التجار وهم غيرهم، والآن أصبحوا في وضع معروف، فدي كانت سبب في إنه حتى النسب بتاعت الزكاة قلت كثير بسبب وجودهم هم في المعسكرات، والإنتاج أصبح فيه مشكلة، علاوة على المشكلات العالمية المعروفة في التضخم الحاصل في السودان، زيد على ذلك مشكلة كورونا وغيرها، حد المنظمات يعني ذاتها من الدعم بالنسبة لنا، فدي كلها أصبحت مشكلات كبيرة جدا، وبالفعل وبالجد هي محتاجة إنه الناس تقيف وقفة صلبة عشان تحاول تضع حلول بالنسبة لي أسرنا يعني في النازحين بالتحديد.
أستاذ أسينات، برضو في مشكلات الناس دي اتكلموا عنها ما عارفين يعني هل معالجتها بتكون من خلال الوزارة هنا ولا في جهات تانية، يعني مثلا بيقولوا إنه في شح كبير جدا في المياه، مياه الماء هو شريان الحياة، يعني الناس بيكونوا بقضوا يوم كامل ما بيلقوا نقطة موية عشان يقدروا يعني يشربوها أو يعمل بها أي شيء. الشيء الثاني في حرائق متكررة قاعد تحصل في المعسكرات دي بصورة مستمرة، وبتكبدوا جراء خسائر كبيرة جدا، فضلا عن هم ذاتهم أصلا في منكوبين وتاني بعد ذاك حرائق.
أيوة. بالنسبة لمشكلة المياه دي يعني هي صح، حتى في المدينة هسع ما في حاليا في مشكلة، لكن بالنسبة للمعسكرات زمان كانت المنظمات هي المسؤولة الأول في المياه الموجود، زي ما ذكرت لك سابقا إنه ذهاب المنظمات دي أثر يعني أثر واضح جدا، فحتى الوابورات والوقود بقى ما في، كان شغالة بالطاقة أصبح في عطل في غيرها، والحجم بتاع إخواتنا النازحين أو أهلنا النازحين كبير جدا ما بيتوافق وعدم ووجود الآبار الموجودة، فدي أن إحنا بدورنا يعني كناس بنعتبر المعسكرات جزء أو المخيمات جزء من مسؤوليتنا، نجلس مع الأخ الوالي بتاع الولاية وهو بيدوره يوجه الإخوان في المياه لحل المشكلة دي بأي طريقة، لأنه المال الماء عصب الحياة. يعني الحرائق السنة الفاتت بالتحديد، يعني أن إحنا شهدنا حريق مبالغ فيه في معسكرات قريضة، وكانت في نفرة كبيرة جدا، يعني من وزارة الشؤون الاجتماعية القومية من الخرطوم رفعت مجموعة بتاعت معدات ومبالغ مالية من الزكاة نيالة هنا. أنا شخصيا ذهبت مع الوزير لقريضة وتم توزيعها، ويعني الناس حاولت إنها تخفف من حدة الوضع شوية، لكن ده ما حل نهائي طبعا، لأنه ياهو المسافات قريبة، الحتة بتاعت المعسكرات ضيقة، الوضع ذاته بتاع المباني هو قد يكون سبب في يعني اشتعال الحرائق، فده برضو بيحتاج جهد من الناس في إنه الناس لازم يعني يكون في برامج توعوية في الحتة بتاعت إنه القش الخاص بالبهائم وغيره يكون شوية بعيد من ليه مسافة من حتة السكن، وبرضه يراعوا فيه المسافات ما بين البيت والبيت، لأنه إذا شب حريق في بيت واحد ياهو قاعد يأكل له أكثر من 100 وكسر بيت. فدي كلها جهود الناس وضعها في الاعتبار وما ناسياها، لكن الوضع هو اللي بيخلي الناس إنها يعني تكون شوية كده مقبوطة أو محدود الفعل بتاعها في كيف إنها تقدر تنجز الحاجات دي في أسرع وقت.
أستاذة سينات علي آدم، وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لك، شكرا لمستمعينا اللي تابعونا من خلال الحلقة دي، ولا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.